من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
الحمد لله الذي جعل في الكون آيات تدل على عظمته، وفي تقلبات الطبيعة عبرا لأولي الألباب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، الذي أخبرنا بأحداث الغيب بوحي من السماء. نقف اليوم على أعتاب تأملات في ظواهر كونية بديعة تجمع بين النبوءة النبوية والتفسير العلمي، لنتدبر معا عودة أرض العرب مروجا وأنهارا، وكذلك ظاهرة الشفق القطبي الساحرة، وأيضا ظاهرة إعصار النار. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقات وفي تلك الرحلة المستمرة معكم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل، المتخصص والباحث في مجال الإعجاز العلمي. أهلا ومرحبا سعادة الدكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. اليوم لدينا ثلاث ظواهر نتحدث عنها بشكل سريع، لأن لكل واحدة منها مقطع نتحدث فيه. في البداية نتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عودة أرض العرب مروجا وأنهارا.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا نحن أولا أنه لم يتركنا حائرين، فقد أودع في كلام هذا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم إعجازا علميا في كلامه. تجد هذه المعجزة مخزنة داخل الكلام الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجزيرة العربية عبارة عن صحراء. أحيانا المطر كان يتأخر عدة سنوات، جفاف والرمال في كل مكان، لذلك كان من الصعب جدا أن يأتي شخص في ذلك الزمن ويتنبأ بماضي الجزيرة العربية ثم يتنبأ بمستقبل هذه الجزيرة العربية كيف ستكون. فاليوم يعني في نهاية القرن العشرين أرسلت وكالة ناسا قمرا صناعيا إلى منطقة الربع الخالي، وقامت بدراسة طويلة وموثقة علميا. تبين من خلال هذه الدراسة أن الجزيرة العربية حقيقة لم تكن صحراء قبل 5000 سنة، بل كانت قبل 5000 سنة وما قبل أشبه بغابات الأمازون، عبارة عن أنهار مروج، عبارة عن ينابيع. والأقمار الصناعية بعد ذلك كشفت وجود نهرين كبيرين يمتد كل نهر لآلاف الكيلومترات أو لأكثر من 1000 كيلومتر. هذه الأنهار دفنت تحت الرمال، ولكن يظهر أثرها بالتصوير بالأشعة تحت الحمراء، يظهر من خلال هذه الأقمار الصناعية. طبعا هذا الموضوع أثار انتباه كثير من العلماء في جامعات أمريكية، فقاموا بدراسة رمال هذه الصحراء، فوجدوا أنها تحوي على غبار طلع أو حبوب الطلع هذه بكميات كبيرة جدا، بقايا لأسماك، بقايا لفيلة، بقايا لفراشات ونباتات غير موجودة الآن، موجودة قبل 10000 سنة تقريبا.
كانت موجودة.
نعم كانت
منظومة
موجود.
حياتية.
حياتية نعم. فقرروا نتيجة، وأنا أخذك الآن إلى ملخص لهذه الدراسة نشر على موقع BBC مؤخرا، يقولون إن هذه المنطقة الصحراوية الآن كانت قبل آلاف السنين عبارة عن جنة خضراء فيها كل أنواع، يعني شبيهة بمناطق فيها سافانا واسعة جدا، سهول ومروج واسعة جدا،
أشبه بما ذكر في سورة سبأ.
نعم.
عن تلك القرية التي كانت يعني يأتيها نعم. رزقها رغدا من كل مكان. نعم. وكأنها نعم. في أنعم الله في كل جوانب الحياة.
صحيح صحيح. فالمنطقة في ذلك الوقت كانت تعج بالحياة وبالخضرة وبالماء، هذا ما كان يميز الجزيرة العربية، وهذا ما أثار دهشة العلماء حقيقة. طبعا في السنوات القليلة الماضية بدأت ظاهرة ظاهرة الأمطار الغزيرة،
التغيرات المناخية الموجودة
والثلوج وظاهرة البرد أيضا، بدأنا نرى ظواهر لم نكن نراها من قبل، كميات هائلة من الأمطار تنزل وتخزن، وهناك ما يشبه البحيرات الصغيرة في الرمل الخالي بدأت تظهر، هناك شلالات في المدينة المنورة، في مناطق في المدينة المنورة، جبال مكة تكتسي باللون الأخضر لأول مرة في
تاريخ الماضي وقبل الماضي.
نعم. فكل هذا الأمر دعا بعض العلماء أن يتوقع أن هذه المنطقة التي هي أشد جفافا في العالم ربع الخالي أنها بعد مدة من الزمن، طبعا هناك الكثير من العلماء ممن يعتقدون وبسبب دورة المناخ أن الجزيرة العربية مقبلة على عصر ذهبي مليء بالغابات والأنهار والينابيع التي بدأت يعني تتشكل
أو تظهر أمارات.
نعم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب يلخص لنا مستقبل وماضي أرض العرب. طبعا معروف أن منطقة المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات وكل هذه المناطق ما يسمى بالجزيرة العربية هناك كميات هائلة من الأمطار تنزل، يعني منذ 10 سنوات أصبحنا نرى كميات هائلة من الأمطار والفيضانات وإلى آخره. فلذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام لخص لنا هذا الاكتشاف العلمي بكلمات قليلة وموجزة وربطها باقتراب الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهنا استخدام كلمة تعود كلمة دقيقة جدا، أي أنها كانت كذلك
إثباتا لما كان في الماضي. نعم جميل.
بالضبط، لم يقل حتى تتحول مثلا
أو حتى تصبح
أو حتى تصبح. نعم. لا، هو قال حتى تعود. لماذا استخدم كلمة تعود؟ أي أنها كانت كذلك وسوف تعود كما كانت. وهنا لدينا عدة معجزات علمية في هذا الحديث،
هذا الحديث الذي رواه نعم. مسلم في 9 كلمات.
نعم،
هذه الكلمات التسعة التي تحدثنا عنها.
سبحان الله، انظر دقة يعني. المعجزة الأولى، نقول من الذي أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بماضي الجزيرة العربية الذي تقر وكالة ناسا أنها هي أول من كشف هذا الماضي من خلال الأقمار الاصطناعية؟ نحن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سبقهم لإثبات حقيقة علمية نراها اليوم من خلال الصور والأقمار الاصطناعية والدراسات
لها. السؤال الدائم دكتور الذي نسأله من خلال هذا البرنامج، لماذا لا نقوم نحن بدراسة تلك الأمور وأن نحول قمر صناعي لدراسة تلك الطبيعة وأن نشكل فرق بحثية، ما دام لدينا حديث مصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ماذا لم نبحث أو نسبقهم بذلك بحثا حتى نثبت ذلك؟
والله أنا أتصور أنه يعني ممكن نقول هذه الدراسة،
هناك حديث كثيرة لا أقصد.
نعم،
هذا
نعم،
تحديدا
نعم، هذا سؤال عام.
نعم بشكل عام.
الدراسة هناك علماء من المملكة العربية السعودية شاركوا فيها، ولكن الدراسة أساسا قامت بها جامعات أمريكية، يعني أساسا لأن لديهم المختبرات، لديهم العلماء، لديهم التكنولوجيا المتطورة، لديهم هذا الأمر. فنحن اليوم يعني بحاجة أن يعني يكون لدينا توجه ل نسبق علماء الغرب،
ما دام الغرب
ما دام لدينا القرآن وفي كل شيء، لماذا لا نسبق علماء الغرب والأفكار موجودة لدينا؟ هذا ناحية. الناحية الثانية، قلنا المعجزة الثانية، من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمستقبل الجزيرة العربية؟ والدرس الثالث من هذا الحديث، أنك إذا رأيت بدايات تحول الجزيرة العربية إلى أو أرض العرب
على قرب الساعة
إلى اللون الأخضر، فاعلم أنها بدايات الساعة، فعسى أن نرجع ونعود ونتوب. يعني هذا الحديث مثل إنذار، النبي يحبنا فأعطانا هذا الإنذار لينبهنا باقتراب الساعة، عسى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى.
فهو حديث رائع يشمل ثلاث جوانب. الجانب الأول لا تقوم الساعة، أي أنك لديك مؤشر واضح جدا لقرب قيام الساعة إذا وجدت ذلك يحدث. أن تعود أرض العرب، أي أنها كانت سابقا، وهذا ما أثبته العلم مروجا وأنهارا، وهذا ما وجدنا ملامحه بدأت تتشكل الآن. فبين التسع كلمات نجد ثلاث حقائق مذهلة لابد أن نقف عندها. هذا التحليل الرائع دكتور يجعلنا ننطلق معكم بعد الفاصل إلى ظاهرة أخرى أيضا نقف عندها مليا ونتأمل فيها أيضا، وهي ظاهرة الشفق القطبي. نذهب لفاصل ونعود. متابعينا في كل مكان ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاوره هو العبد الله.
متابعينا أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. تحدثنا قبل الفاصل عن عودة أرض العرب مروجا وأنهارا كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم، وأثبتنا فيه حقائق مذهلة. نذهب الآن معكم إلى ظاهرة أخرى، وهي ظاهرة الشفق القطبي بألوانه البديعة. كيف تجد وتحلل وتفسر تلك الظاهرة؟
والله الشفق ذكر في القرآن في آية عظيمة، بل إن الله عز وجل أقسم بالشفق.
فلا أقسم بالشفق.
فلا أقسم بالشفق. واستخدم هنا لا ليؤكد لك أن هذه الظاهرة الشديدة الوضوح، وأنها ظاهرة عظيمة جدا، وأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه هو من صنع هذا الشفق، فهي ظاهرة من صنع الله ومن إبداع خلق الله، ولها فوائد كثيرة جدا ولها أسرار كثيرة، لذلك ذكرها القرآن بل وأقسم بها. طيب ما هو الشفق؟ الحقيقة هو عبارة، نحن كل ما نراه على الأرض عبارة عن مجموعة من الألوان تظهر في السماء، اللون الأخضر مثل الستائر تتدلى من السماء.
الله.
اللون الأخضر والبنفسجي والأحمر والأصفر والأزرق. هذه الظاهرة حيرت العلماء طويلا على فكرة، يعني في البداية لم يكونوا يعلمون لماذا، من أين تأتي هذه الأضواء، من الذي يصنعها وكيف تنتج، حتى درسوا ما يسمى بتفاعل الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض، لأنهم كانوا يعلمون أن الأرض لها غلاف جوي. ولكن لم يكن أحد يعلم أن الأرض لها مجال مغناطيسي قوي، وهذا المجال خلق مع الأرض قبل مليارات السنين بسبب نواة الأرض.
وطبيعة الأرض في حد ذاتها رائعة.
التي تتكون من الحديد، حديد مغناطيسي يعطي أقوى مجال مغناطيسي لكوكب في المجموعة الشمسية، يعني الأرض لها مجال هو الأقوى بين كل كواكب المجموعة الشمسية. طيب هذا المجال لماذا وضعه الله؟ ما هو الهدف منه؟ الشمس في تفاعلاتها النووية الاندماجية تبث الضوء، تبث الطاقة، تبث الحرارة، وتبث شيء خطير جدا هو الجسيمات الكونية أو تسمى الرياح الشمسية القاتلة. وهي مجموعة هائلة من الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات وجسيمات صغيرة جدا أصغر من الذرة. هذه الجسيمات مشحونة كهربائيا، ونحن نعلم من قواعد الفيزياء أن أي جسم مشحون كهربائيا يتأثر بالمجال المغناطيسي، ينحرف، يتفاعل الكهرباء والمغناطيسية. لذلك نحن نقول غالبا هناك مجالات كهرومغناطيسية، يعني كهربائية ومغناطيسية، دائما الكهرباء والمغناطيسية يتفاعلان مع بعض. مثال على ذلك المحرك،
يتفاعل
الكهربائي كيف يعمل؟ عبارة عن مجال مغناطيسي وتيار كهربائي يتفاعلان يولد هذه الحركة الخاصة بالمحركات الكهربائية. طيب الآن المجال المغناطيسي يمتد لأكثر من 60,000 كيلومتر خارج سطح الأرض.
يا الله،
60,000 كيلومتر. فعندما تأتي هذه الرياح الشمسية القاتلة التي هي عبارة بالنتيجة عن تيارات كهربائية عنيفة، يعني تصطدم مع المجال المغناطيسي للأرض، كل هذا نحن لا نراه ولا نعلمه، وهذا يحدث على مدى ملايين السنين ولا نرى ولا نشعر به. هذا التفاعل ماذا ينتج؟ يؤدي إلى انحراف هذه الأشعة الكونية والجسيمات هذه الدقيقة الخطيرة التي لو وصلت إلى الأرض لدمرت الحياة على ظهرها.
نعم.
تنحرف بعيدا عن الأرض بطريقة رائعة جدا. واليوم العلماء، لا يوجد عالم يقول إن هذه الظاهرة تحدث بالمصادفة، لأنها دقيقة جدا ومحسوبة. يعني قوة المجال المغناطيسي الأرضي مناسب جدا لحماية الأرض، ومناسب جدا وسرعة هذه الجسيمات مناسبة لي وكميتها.
نعم.
طيب، على الرغم من ذلك بعض من هذه الجسيمات ينجح في اختراق هذا المجال المغناطيسي، ولكن هناك مجال آخر هو المجال الغلاف الجوي الذي هو بحدود 100 كيلومتر فوق سطح الأرض، وهي طبقة الهواء التي نعيش فيها.
نعم.
هذه الجسيمات التي تنفذ من خلال المجال المغناطيسي وتقترب من الأرض يتصدى لها السقف الثاني وهو الغلاف الجوي، فالغلاف الجوي يتفاعل بشكل عنيف مع هذه الجسيمات، ونتيجة هذا التفاعل تتولد كميات كبيرة من الضوء بألوان مختلفة.
نعم.
الألوان تبعا لسرعة الجسيم الكوني ولقوة التفاعل ولنوع التفاعل ولنوع الجسيم إلى آخره، فنرى هذه المشاهد الرائعة التي تسمى الشفق القطبي. وهنا طبعا لدينا عدة معجزات أو عدة دروس. الشيء الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يدعوه أن يهتم بهذه الظاهرة ويقسم بها؟ فلا أقسم بالشفق،
نعم،
والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. ربطها بركوب الإنسان طبقا عن طبق. طيب، هذه الآية أيضا لم تكن واضحة بالنسبة للمفسرين القدامى.
نعم.
قالوا حالا على إلى حال، أو من حال إلى حال تتقلم،
لكن قبل أن يتعرفوا على طبقات الغلاف وطبقات نعم. الأرض وطبقات السماء،
لتركبن طبقا عن طبق. يعني هناك أطباق سيركبها الإنسان، وستتطور من الطائرات إلى الصواريخ إلى الأقمار الصناعية إلى محاولات فضائية. اليوم أن يخترعوا أيضا وسائل أخرى للنقل أقل تكلفة مثل المصعد الفضائي مثلا.
نعم.
فكل هذا يعني ربطه القرآن وربط بين طبقا عن طبق وبين الشفق، ليقول لك إن هذه الظواهر مربوطة ببعضها. فالإنسان، فالعلماء لم يتعرفوا على حقيقة هذا الشفق إلا بعد اختراع المراكب الفضائية.
الله.
ودراسة الشمس وتفاصيل هذه الشمس وتفاصيل هذه التفاعلات التي تجري لإنتاج ظاهرة الشفق. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني، الحقيقة أن القرآن لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وبالتالي أي ظاهرة علمية نجدها اليوم لابد أن نجد لها أثرا في القرآن الكريم. القرآن مليء
حتى وإن كانت في دول محددة ومحسوبة كالنرويج والسويد وفنلندا، وفي أوقات معينة في العام كفصل الخريف والشتاء، إلا أن القرآن أثبتها لكي لا يكون شيء على الأرض مجهول بالنسبة لنا أو غير معلوم بالنسبة لنا.
بالضبط بالضبط. يعني هنا القرآن يقسم بظاهرة علمية معقدة، يؤكد على أهميتها تماما، مثل قسم القرآن بالثقوب السوداء. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس هي الأشياء المختفية.
نعم، تحدثنا عنها. نعم،
الجوار الكنس. ومثل قسم القرآن بالطارق، النجم الطارق، والسماء والطارق، وما أدراك
النجم
الطارق
الثاقب. نعم.
النجم الثاقب. أيضا هذه الظواهر أقسم بها القرآن ليقول لنا أولا إن الله عز وجل حدثنا عن هذه الاكتشافات العلمية لتكون دليلا على إعجاز القرآن، وليؤكد لنا أن هذا القرآن هو كلام الله، وأن هذا النبي الكريم لا ينطق عنه
صلى الله عليه وسلم. نذهب لفاصل ونعود لنتحدث عن إعصار النار بعد
ذلك الفاصل. متابعينا في كل مكان ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الداء الملكحيل ويحاوره والعبد الله.
مجددا متابعينا عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. وصلنا معكم بعد أن تحدثنا عن الشفق القطبي.
نعم نعم.
وتلك الظاهرة النادرة الجميلة الرائعة التي تتجلى في ألوان مبهرة تعكس قدرة الحق سبحانه وتعالى وأيضا العلم الذي أخبرنا به في القرآن الكريم. نصل معكم إلى إعصار النار وتلك الفكرة الغريبة والعجيبة والتي أيضا أثبتها القرآن الكريم.
يا سيدي الكريم، حتى عام 2003 لم يكن أحد قد رأى إعصار النار من قبل، إلا بعض الوثائق التي تقول إنه في عام 1923، يعني قبل 100 عام فقط، أنه حدث إعصار نار في اليابان، ولكن لم يتم توثيقه وليس له أي صورة
عليه بشكل كبير. نعم.
هو مجرد خبر، ليس هناك صورة. أول مرة تم التقاط صورة لإعصار النار في عام 2003. على الرغم من ذلك لم يلفت انتباه العلماء ولم يعلموا ما الذي يحدث، ظنوا أنه حريق عادي. حتى حدث إعصار ناري في البرازيل في عام 2008 على ما أعتقد، ثم في عام 2010 حدث في أستراليا إعصار عنيف ارتفع لأكثر من 300 متر في الفضاء في الهواء. فهنا بدأ العلماء يهتمون بهذه الظاهرة، ولكن على الرغم من ذلك لم تأخذ الكثير من اهتمامهم، حتى جاءت حرائق كاليفورنيا مؤخرا الأخيرة، والتي خسرت أمريكا فيها أكثر من 250 مليار دولار خلال أيام.
نعم.
عدد الخسائر التي تم تقديرها حسب آخر إحصائية. ظهر خلال هذه الحرائق مجموعة هائلة من أعاصير النار، وهي أكثر ما كان يخشاه العلماء، لأن أعصار النار هو أكثر الأعاصير تدميرا على الإطلاق، أكثر بكثير من الأعاصير العادية.
نعم.
فهنا بدأ العلماء يدرسون هذه الظاهرة ويهتمون بها، وهنا تأتي المفاجأة أن القرآن العظيم ذكر لنا بالضبط هذه الظاهرة بتفاصيلها، وذكر أين تحدث وأسباب حدوثها بتفصيل هندسي عجيب جدا.
جميل.
نعم. كيف تحدث هذه الظاهرة؟ كان العلماء في البداية يعتقدون أن هناك إعصار ناري ينشأ وينتشر، ولكن تبين أن هذا الكلام غير صحيح. تبين أن هناك منطقة من الغابات يجب أن تكون فيها حرائق، يعني هو لا يحدث في أي مكان.
نعم.
في منطقة فيها أشجار.
نعم.
أشجار مثمرة، غابات إلى آخره. فعندما تحدث حريق معين يحدث في هذه الغابات، ويتصادف وجود هذا الحريق مع إعصار هوائي عادي قادم من بعيد، هذا الإعصار الهوائي ينجذب باتجاه النار فتدخل النار في داخله. فالإعصار الهوائي الذي هو عبارة عن دوامة هوائية، إذا دخلت فيه النار وجذبها بقوة بفعل الدوامة العنيفة للأعلى،
تتصاعد ألسنة اللهب،
فيتشكل لدينا إعصار النار. هنا يوجد خطأ في المصطلح العلمي، يعني العلماء يسمونه إعصار النار، مما يوحي للناس أنه غير إعصار الهواء. الحقيقة لا، الحقيقة أن الإعصار أساسا هو إعصار هواء عادي، ولكن دخلت فيه النار. القرآن العظيم عبر لنا بدقة عن هذا الموضوع، لم يقل عن تلك الجنة أو البستان فأصابها إعصار النار، قال
إعصار فيه
نار، فيه نار، فأصابها إعصار
فيه نار،
فيه نار، دخلت فيه النار. إذن التعبير العلمي الدقيق استخدمه القرآن قبل 1400 سنة. إذا رجعنا لبداية الآية نجد أنها لا تتحدث عن صحراء، لا تتحدث عن مناطق فارغة، بل تتحدث عن
طبيعة الأرض الحقيقية،
جنة
التي فيها جنات، فيها
أنهار، فيها ثمار. في سورة البقرة يقول تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إذن هنا القرآن العظيم حدد لنا طبيعة الأرض التي يصيبها إعصار نار وهي الجنات فيها ثمار فيها نخيل فيها أعنب والعلماء يقولون إن إعصار النار لا يضرب إلا الغابات أو الأشجار نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى مثل هذا الإعصار في صحراء الجزيرة العربية
لا بد أن يكون في أماكن مؤهلة
نعم الشيء الثاني طيلة 1400 سنة لم يكن أحد يعلم شيئا عن هذا الإعصار يعني حتى أنا أذكر أنني في سنة 2000 أو 2001 أحببت أن أكتب شيئا عن هذه الآية الكريمة وبحثت لعدة أيام
لا تجد مادة علمية موثقة نعم
والأبحاث حتى وصلت لبعض العلماء يقولون لا يوجد شيء اسمه إعصار نار وأنا قرأت هذا على مواقع علمية غربية ولكن إيماني بالقرآن كنت موقن أن إعصار النار ما دام القرآن ذكره لابد أن يكون موجودا نعم فسبحان الله حتى جاء عام كما قلت لك 2008 و2010 عندما ضرب هذا الإعصار البرازيل وأستراليا وكذا وتكرر بعد ذلك في كاليفورنيا عدة مرات حتى ضرب أخيرا في منطقة لوس أنجلوس نعم فقلت صدق الله العظيم فعلا أن هذا الإعصار أن كل ما ذكره القرآن لابد أن يكون حقا لأنه
لكن هل من دلالة دكتور أن تأتي تلك الآية القرآنية الكريمة نعم. وسط آيات الإنفاق وسط آيات البذل والعطاء وسط آيات نعم. يعني تلك التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى
هذه لها دلالة عظيمة أن الله يريد أن يقول لك أو يوصل لك رسالة أنك مهما كان لديك من أمال من غابات من جنات من أنهار من ثمار يجب ألا يصيبك الغرور يجب أن تؤدي حق الله هذا الإنسان الذي أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء
فقد لماذا أسباب إعادة إحياء الجنة مرة أخرى
لماذا أصابها هذا الإعصار وسببت له الحسرة لأنه منع زكاة ماله
نعم.
منع الفقراء تماما كما في سورة القلم قال سبحانه وتعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصحاب الجنة أو البستان منعوا الفقراء
ألا يدخلنها اليوم عليكم نعم. مسكين
بالضبط فبسبب منعك يعني الكوارث قد تحدث بسبب عدم الإنفاق عدم تذكرك لهذا الفقير ولذلك يعني دائما هذه الآيات ينبغي أن تكون جرس إنذار لنا يمكن أن نعممها على حياتنا نقول أنت لديك مال لديك شركات لديك مصنع لديك مال معين فكأن الله يقول لك يعني العبرة ليست فقط في البستان أو الجنة لا
في كل صور المال
أي إنسان لديه مال حتى يحافظ على هذا المال وينمو ويزداد
في حقه
لابد أن تعطي للمسكين حقه نعم. تعطي للفقير حقه تنفق شيء في سبيل الله تنفق على العلم النافع نعم. تنفق على أي عمل فيه خير لذلك نجد أن الإنسان كلما أنفق أكثر يزداد رزقه أكثر هذه قاعدة وهناك باحث اقتصادي أيضا درس ظاهرة الإنفاق وجد أن الأشخاص الذين يتبرعون بمبالغ من المال أن ثروتهم لا تنقص بل تزداد وهذا باحث أمريكي أثبت هذه القاعدة وبالفعل نحن نرى من خلال مشاهدات
من الذي يقرض الله قرضا حسنا نعم. فيضاعف له أضعافا نعم. كثيرة
والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذه الحقيقة عندما قال ما نقص مال من صدقة
جميل
نعم.
يعني حقيقة نشكركم دكتور على هذه المعاني الجميلة والحقائق العلمية التي لكل واحد منها انعكاس آخر أيضا على أخلاقنا وحياتنا وعلى رؤيتنا لهذه الأمور فشكرا لكم على هذا الكلام البديع والجميل
بارك الله بكم
متابعينا في كل مكان وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة وأيضا ظواهر كونية وظواهر حياتية وطبيعية ربما نستفيد منها في حياتنا. نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.